والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والاه. أما بعد، سورة الليل من السور المكية. يقول الله عز وجل: والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى، قال العلماء يغشى يعني يغطي، يعني إن الليل يغطي النهار كله يعني بظلمته، وقيل يغطي الأرض، وقيل يعم جميع الخلائق، وذلك لأن الليل تسكن فيه الخلائق. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، وقال تعالى: وجعل الليل سكنا. ففي الليل تسكن الخلائق. قال تعالى: والنهار إذا تجلى. تجلى يعني ظهر نوره واتضح. والنهار إذا تجلى يعني أصبح ظاهرا بضوئه حتى يستطيع العباد أن يقضوا فيه معايشهم. قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. فالله عز وجل جعل كما جعل الليل للسكون والراحة، جعل النهار لطلب المعاش والسعي. قال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجعل الله عز وجل لنا الليل سكنا، وجعل النهار فيه المعاش، فيطلب الإنسان في نهاره معاشه ويطلب حاجته. قال تعالى: والنهار إذا تجلى. ابتلى الله عز وجل هذه الفلكة بالقسم بالليل والنهار، وكما قلنا إن الله عز وجل يقسم بما يشاء، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله عز وجل. هذا يدل دلالة واضحة على تعظيم خلق الليل والنهار، وأنه آية من آيات الله يستدل بهما على توحيده سبحانه وتعالى، ولا يستحق لأن يفرد بجميع أنواع العبادة وحده دون أن سواه. قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، اختلف العلماء في معنى في هذه الآية الكريمة، فقال بعض المفسرين أن ما هنا مصدرية، فيكون المعنى وخلق الذكر والأنثى. وخلق الذكر والأنثى يعني إن الله جل يكون قد أقسم بالذكر والأنثى هنا، ويشهد لصحة تلك القراءة، أو عفوا، ويشهد لصحة هذا المعنى القراءة الثانية، وهي بحذف ما خلق والذكر والأنثى. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وجاء ذلك في صحيح البخاري أن أناس من أصحاب عبد الله يعني بن مسعود قدموا إلى الشام، وفي الشام الضوداء صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فجاءهم أبو الضوداء وقال: فيكم من قرأ القرآن على عبد الله؟ فقال علقمة وراوي الحديث قال: نعم. قال: كيف تقرأ؟ والليل إذا يغشى. فقال: الذكر والأنثى. قال: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء يريدونني أن أقرأ بها. ثم قال: والله ما كنت لأدعها. والصحيح من أقوال العلماء في هذه القراءة، أولا ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري في كتابه فتح الباري إلى أن تلك القاعة منسوخة لا يصح القاعة بها في الصلاة. وقالوا نعم على قولة عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء. نعم بارك الله فيك. فقال ابن حجر أن تلك القاعة منسوخة وإن كان عموم من روى تلك القراءة سواء من مدرسة الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود وتلاميذ عقبة ونحوهما وكذلك من مدرسة الشام من تلاميذ أبي الدرداء لكنهم لم يقرأوا بتلك القراءة الذي موجود في قراءة أهل الكوفة وكذلك المشام اجتمعوا جميعا على إثبات وما خلق الذكر والأنثى وعليك السلام عليكم اجتمعوا على ذلك. قال بعض المفسرين ولا يرد الواحد خبر هؤلاء الثقات خصوصا وإن خالفوا جماهير أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيحتمل أنه لم يطلع على نسخ تلك القراءة وأن جمهور القراء لم يقرأوا بها فيكون الصحيح والعلم عند الله تعالى أن تلك القراءة منسوخة هذا هو العلم عند الله تعالى. قال تعالى وما خلق الذكر والأنثى قلنا أن تفسير العلماء في الآية الأول أن ما مصدرية بمعنى وخلق الذكر والأنثى فيكون الله عز وجل قد أقسم بخلقه هذا هو التأويل الأول ووافقه القراءة التي ذكرناها يعني بحسب وما خلق. التأويل الثاني قال العلماء أن ما اسم موصول بمعنى الذي يعني إن الله عز وجل يقسم بذاته العلية يعني يكون معنى الآية وما خلق الذكر والأنثى يعني والذي خلق الذكر والأنثى ويضيع على عظمة الله عز وجل. وقد قلنا من قبل وعليكم السلام وقد قلنا من قبل أن التعبير بما في محل من يفيد تعظيم ذلك وقد يفيد ذلك التكسير. نعم والآية تشبه كما مر بنا في تفسير هذه في تفسير ذلك الجزء يشبه قول الله عز وجل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وتشبه أيضا قول الله عز وجل والوالد وما ولد في تفسير سورة البلد ويشبه أيضا عدة مرات في كتاب ربنا منها قوله سبحانه وتعالى قال تعالى الله أعلم بما وضعت يعني بما وضعت كل ذلك يضمنه التعظيم. وإرادة الوصفية وما خلق الذكر والأنثى. وقد قال بعض المفسرين أن قول الله جل وما خلق الذكر والأنثى على إدماع من أو إدماع من عفوا وما خلق يعني من الذكر والأنثى فيكون من هذا الإشارة إلى تعظيم الخلق. قال تعالى وما خلق الذكر والأنثى لكن الذي قاله الأكثرون أن معنى موصولة. قال تعالى وما خلق الذكر والأنثى واختلف العلماء في تقرير الذكر والأنثى هل يشمل ذلك كل ذكر وأنثى حيث لم يأتي دليل يدل على تخصيص الذكر دون ذكر أو أنثى دون أنثى. هذا هو واجه العلم عند الله تعالى إن كان قد قال بعض المفسرين أن المراد من الآية الكريمة بالذكر الأنثى الذكر هو آدم الأنثى يا حواء وأن يراد بذلك إن الله عز وجل ما جعله من أسرار خلقه ما يستدل به أيضا على توحيده عز وجل فالله عز وجل الذي خلق آدم من تراب وخلق أنثى من ضلعه قادر على أن يعيد الخلق ويبعثه سبحانه وتعالى، وقادر على إنزال العقوبة من مستحقيها وغير ذلك مما يقال في سياق تلك الآيات الكريمة. قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. قال العلماء: إن سلام القسم والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هو قول الله عز وجل إن سعيكم لشتى، والسعي بمعنى العمل، والشتى بمعنى مفترق أو مختلف، فأعمال الناس مختلفة. وأكد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. وهذا أشاد من ذلك الحديث. كل الناس يخدو يعني يسعى فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. بائع نفسه بأن يعبدها لله عز وجل ويذللها لطاعة الله سبحانه وتعالى فيعتقها يعني من وقع النيران ورق العبودية لغير الله عز وجل، أو مبيقها وإما أن يرفع نفسه للشيطان والهوى ولذات نفسه ولشهوات الدنيا فيسبق أن يوبق في النيران والعياذ بالله. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. والناس شتى في سعيهم، على حد قوله قال: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، فهذا له ثمر حلو مذاقته وذاك لا طعم فيه ولا ثمر. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. فأعمال العباد مختلفة، مسائلهم شتى، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال غير واحد من المفسرين أن الآية هذه الآيات نفت في أبي بكر الصديق، وكذلك قوله عز وجل في آخر السورة: وسيجنبها الأتقى، كذلك نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال ابن كثير كلاما مفاده أنه لا يمنع أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه داخلا في عموم تلك الآية، فهو الصديق الذي بذل في مرضاة الله عز وجل ومن أجل نشر دين الله عز وجل فيدخل في عموم الآية. وكان هو معلوم لدينا أن هناك قاعدة شرعية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وقد ذهب بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى، أن تلك الآية الكريمة وما بعدها قد نزلت في أبي الدحداح، وقال ابن الدحداحة، وقال الدحداح اختلف في تسميته، فإن اختلف في تسميته فلا يختلف عند الله عز وجل. هذا رجل من أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. كان هناك رجل فقير، وكان بجانبه رجلا عنده نخلة تطل على بيت ذلك الرجل، فإذا لقعت طمرة من ثمر ذلك الرجل الغني في بيته، ذلك الفقير أخذها منه. وقد جاءت في بعض الروايات حتى إنها إن وقعت في فم أحد عياله أخذها من فيهم، هكذا جاءت بعض الروايات، والله أعلم بصحة ذلك. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما ذكر الفقيه حاله، قال أتبيع تلك الحائط أو تلك النخلة وتصدق به بنخلة في الجنة؟ أتبيعه لله عز وجل بنخلة في الجنة؟ فقال لا. ثم جاء أبو الدحداح وقال أتبيعني نخلتك هذه بحائطي؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن لي نخلة في الجنة؟ فقال أبو صلى الله عليه وسلم نعم. فباعه تلك النخلة بحائط له وكان له حائطان. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربح البيع أبا الدحداح. وهذا الأسلوب الصحيح في تلك القصة يعني الأخيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كم من عتق مذلل لابن الدحداح في الجنة، في وائل أبي الدحداح في الجنة. وهذا أيضا إسناده الصحيح. وإذا يحضرنا أن أصحاب الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ثم أن أبي الدحداح ذهب إلى زوجته فقال لقد بعت حائطي هذا وكان له حائطان بأخذ في الجنة. فقالت له تلك المرأة العاقلة أبيح البيع أبو الدحداح. ثم أنشد يا أبيات من الشعر قد قلت على مسامعكم بفضل الله عز وجل فلا داعي للإعادة مرة ثانية. وعدت عليه أيضا تلك المرأة العاقلة لأبيات من الشعر. فقال العلماء في تلك القصة إنها لا يصح أن تكون سبب لنزول تلك الآية، لأن تلك القصة مدنية والآية مكية باتفاق. وإن كان قد يكون أنها نزلت بمكة لكن وقعت القصة في المدينة، يعني حكمها ضعف المدينة، لكن ضعف أن تكون تلك القصة سببا في نزول تلك الآية غير واحد من المفسرين. قال تعالى فأما من أعطى واتقى. لكن الصحيح الذي عليه كثير من المفسرين أنه نزلت في أبي ذكر الصديق وفي عتقه لبلال رضي الله عنه وأرضاه. ويكون قوله عز وجل أم أن بغل أستغن نزلت في أمية بن خلف سيد بلال بن رباح قبل أن يعتقه أبو بكر. كان أمية بن خلف يأخذه في أمداء مكة وحولها ثم يضعه في الشمس ثم يضع عليه الصخرة العظيمة حتى يرجع عن دينه فيثبت ويقول في ذلك أحد أحد. وقد ذكر الإمام كل من الإمام الخازن في تفسيره تفسير البغوي وكذلك الإمام البغوي أبيات قالها بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه لم أستطع أن أحفظها حتى أقولها على مسامعكم، فمن أراد فليراجعها هناك، فهي أبيات فيها فضيلة وفيها خير كثير. فأعتقه بلال، أعتق أبو بكر الصديق بلالا، جاء في بعض الروايات على 5 أواق ذهب وقيل على 10 أواق ذهب. فلما اشتراه أبو بكر الصديق قال أمية بن خلف لو أبيت إلا أوقيه لبعتكه فإنه لا يساوي شيئا. فقال فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي يعرف قدر أهل الإسلام إلا أن قال له والله لو أبيت إلا 100 أوقيه لاشتريته منك. فدحضه. وقد جاء في بعض الروايات أن والد أبي بكر الصديق قحافة عمار بن قحافة قال لأبي بكر الصديق لو اعتقت رجالا يمنعونك. فقال أبو بكر الصديق والله ما أريد إلا ما أردت رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. عمر بن الخطاب القرشي العدوي يقول أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. يقول سيدنا بلال فعظم عند سادات المؤمنين وأوليائهم، لما عظم عند الله عظم كذلك عند من يسأل عن الله عز وجل أمره، فعظم بإسلامه. على حد قال القائل: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة تفهم حكمة الباري. عظم عند سادات المؤمنين، وكم من نفس حقيقة لا تساوي شيئا، وذلك أنها أهانت نفسها بالخيانة وذل المهنة والعياذ بالله. فقيل: لما عزت أصينت، عزت فصانت وصلت فخانت الأمانة والعياذ بالله. وقيل أن أحد الشعراء وراء وقد حكم عليه وعليه المعالي، وقد حكم عليه بعض العلماء بالزندقة، والذي قال بيتين من الشعر، فقال: يد بخمس مئين عسجد وضيت ما بالها قطعت في ربع دينار، قضاء ما لنا إلا السقوط له أن نستجير بمولانا من النار. وقد سألت فضيلة الشيخ رسول الله الهندي اسم الله ابن عباس صاحب كتاب فضائل الصحابة وظهر في مجلدين، سألته عن قول أبي العلاء المعالي: هل يكفر في هذين البيتين؟ لأنه قال: يد بخمسمئين عسجد وضعت ما بالها قطعت في ربع دينار، هل يكفر بذلك؟ فقال: لا، لأنه قال في البيت الذي بعدها: قضاء ما لنا إلا السكوت له. يعني كأنه أذعن في ذلك، يعني كأنه عودت له خاتمة الكفر ثم ردها، فله آخر على ذلك. إن كان في الجملة قد حكم عليه بالزندقة أبو علاء المعالي، وقد رد عليه بقول قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ودعاه ابن علاء السنة بذلك. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى يعني أعطى أعطى لما كانت أمينة، كانت ثمينة، وأما خانتها جزاكم الله خير. فأما من أعطى يعني أبا بكر الصديق، ومعنى أعطى يعني بذل ماله، وهذا يقال راجح من تفسير إعطاء يعني إعطاء المال، وإن كانت كلمة الإعطاء تتناول أكثر من ذلك، لكنها هي هنا في تلك الآية الكريمة على الخصوص بمعنى بذل المال. وعليكم الصدق، لأنه قد جاء في المقابل قوله عز وجل: وأما من بخل واستغنى، وباخل يعني أمسك عن المال، فكل ما أعطى يعني أعطى المال يعني على الخصوص. قال تعالى: فأما من أعطى يعني بذل ماله. وقال بعض العلماء أن قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى، مع قول الله عز وجل: وما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ونحو ذلك من الآيات يدل دلالة واضحة على أن الجود يعني والبذل من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وأن الشح والبخل من فضائل الأخلاق. يذكى أن رجلا من رجلا طلب مالا من أحد إخوانه يستعين به على قضاء بعض حوائج الدنيا، فأرسل إليه أنه لا يستطيع ذلك. لما كان من ذلك الرجل إلا أن أرسل له رسالة يعد عليه أنه لم يصلوه بالمال الذي كان يريد، فبعث إليه رسالة وفيها مكتوب لولا، فقط كلمة لولا. فأخذ صاحبه يقيم ذهنه بعد يد صاحبه بكلمة لولا، فما كان منه إلا أن تذكر بيتا من الشعر وفيه لولا الشجاعة ساب الناس كلهم الجود يخطو والإقدام قد تالوا، لولا الشجاعة ساب الناس كلهم الجود يخطو والإقدام قد تالوا. فأرسل إلى صاحبه واعتض إليه وأعطاه ما يريد من المال. فالجود من المقامات، لذلك أثر عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كذلك من جاء بعده يضربون المثل أو المثل العليا في الإنفاق والبذل لله سبحانه وتعالى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من ريح مرسلت. تدعوا أباءنا وأمهاتنا، فداروا أباؤنا وأمهاتنا. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى. واتقى يعني اتقى معصية الله عز وجل، فكان بينه وبين المعاصي سترا وحجابا ووقاية. اتقى الله عز وجل ففعل الطاعات واستقام عليها وترك المعاصي والمنكرات. قال تلقى ابن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود وصحيح أنه موقوف عليه وإسناده الصحيح موقوف، قال: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال: ولا فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله دار القائد يقول: وقد مر بنا، قال: بتقوى الاله نجا من نجا وفاز وصار الى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من امره مخرجا. فقل الله من الامار التي ان تمسك بها العبد كان من اولياء الله عز وجل. فلذا قال الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى، اختلف العلماء في تفسير ذلك على عدة اقوال. قال بعض العلماء: الحسنى يعني الجنة، وسمى الله جل الجنة بالحسنى. قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة وزيادة النظر الى وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا بالنظر الى وجهه يوم لقاه. قال تعالى: وصدق بالحسنى يعني بالجنة. وقد قال بعض المفسرين: وصدق بالحسنى يعني بلا اله الا الله. وعليكم السلام وبركاته. وصدق بالحسنى يعني بلا اله الا الله. وقال بعض المفسرين: وصدق بالحسنى يعني بما يجعله الله عز وجل او بما وعد الله عز وجل به اولياءه من الخلف لمن انفق في سبيل الله. وصدق بالحسنى يعني بالخلف جزاء على الانفاق في سبيله سبحانه وتعالى، وجزاء على الانفاق في وجوه الخير والبر. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه: كلاما يكتب بماء الذهب بطعمه أو معناه. قال: الحسنى كل معنى حسن فإنه من الحسنى، وكل قول أو فعل قبيح فإنه سيئة وسوء. وإن أول الحسنى هي قول لا إله إلا الله، وآخر الحسنى هي الجنة. وما يستوجب دخول الجنة من قول أو عمل فإنه حسنى، وأول السيئة أو أول السوء هي الكفر، وآخر السوء هي النار والعياذ بالله. وكل قول وعمل صعد على ذلك أو جاء في معنى ذلك فإنه يوجب على صاحبه العقوبة وزيادة العذاب، فليطالع كلامه فإن فيه نفاسة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني يهيئه الله عز وجل لأن يعمل بأعمال أهل اليمين، ويهيئه الله عز وجل وييسر له أن يعمل بأعمال أهل السعادة وأن يجتنب أعمال أهل الشقاوة. فذلك لو البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصاة فمكث يعني رأسه، ثم جعل ينكت بها في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما من نفس منفوسة إلا وقتل، هل هي من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فالله إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقالوا: يا رسول الله، أفنتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اعملوا فكل موفق لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيوفق لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيوفق لعمل أهل الشقاوة. ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: فسنيسره لليسرى، يعني ما فيه الخير والشد. قال تعالى: وأما من بخل، يعني أمسك ماله فلم ينفقه في وجوه الخير كشان أهل الإيمان، واستغنى يعني عن عبادة خالقه ومولاه ومعبد نفسه لله سبحانه وتعالى، وهذا وضع نفسه في غير موضع الخير ورد مكانه الحقيقي الذي ينبغي أن ينزع نفسه من التواضع، من التواضع لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فمن ذا الذي يستنكف ويستكبر عن طاعة ربه وخالقه وله سبحانه وتعالى؟ فهذا العبد استغنى وتكبر عن طاعة الله عز وجل، وأما من بخل واستغنى يعني عن طاعة الله عز وجل ظل نفسه غنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذب بالحسنى، كذب بالحسنى يعني كذب بجعله الله أجل من ثواب الطائعين بالجنة، وكذب بالجنة أو كذب بما وعده الله أجل أهل الإيمان لأن يخلف عليهم، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كذب بذلك أو كذب بالحسنى، يعني كذب بلا إله إلا الله، فلم يكون في صدق الطائعين لله سبحانه وتعالى فكذب بها. فسنخضع للعسرى، يعني فسنهيأ لعمل أهل الشقاوة وفيه العسرى له، وذلك بظلم نفسه وشقاوتها. فهذا دليل على إثبات القضاء والقدر، وأن أعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وأفصح من ذلك قول الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. كما جاء في الحديث: وكل يوم ميسر لما خلق له، وما بنا يعمله فكل يوم ميسر لما خلق له. فالإنسان ميسر لما خلقه الله عز وجل. لما خلق الله عز وجل الخلق وخلق آدم، أخذ من ذريته ثلاثة وقال: هذه في الجنة ولا أبالي. ثم أخذ ثلاثة أخرى وقال: هذه في النار ولا أبالي. فمن كان أهل السعادة فقد كتب سعيدا، ومن كان أهل الشقاء فقد كتب شقيا. وهذا مرده إلى علم الله عز وجل، وأنه العليم سبحانه وتعالى عرف بأحوال خلقه. وقد مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أثبات في ذلك الجزء، حيث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، والصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح، ثم يأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله: وشقي أو سعيد. الحديث. وقد جاء في حديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال، هذا حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذي يمسك بماله عن إنفاقه في وجوه الخير يدعى عليه بأن يتلف ماله فلا ينتفع به. قال تعالى: وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا الذي بخل بماله واستغنى عن طاعة خالقه ومولاه سبحانه وتعالى فإنه ييسر للعسرى، فإنه ييسر للعسرى. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يغني، قال بعض العلماء، إنما استفهامية، والاستفهام هنا الغاد منه الاستنكار، يعني استفهام إنكاري، يعني لا يغني عنه بحال من الأحوال. وقد قال بعض المفسرين: ما هنا نافية، يعني لا يغني عنه ماله إذا تردى، يعني لا يشفع عنه ماله إذا تردى. تردى يعني سقط وهوى وهلك. قيل تردى يعني في شوم المعصية والعياذ بالله، وقيل تردى يعني سقط في جهنم، يعني لم يدفع عنه ماله إذا دخل وحذر في نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: ما يغني عنه ماله إذا تردى. قال تعالى: ما يغني يعني يدفع عنه ماله شيئا. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن الكفار، قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز المرء الخبيث من الطيب، واجعل الخبيث بعضه على بعض فيقومه في جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فهذا لا يغني عنه ماله إذا تردى في جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: إن عينا للهدى، إن عينا للهدى. اختلف العلماء في المراد بالهداية ها هنا، فقد قال جمهور المفسرين أو أكثرهم أن المراد بالهداية هي هداية البيان والإرشاد، يعني أن الله جل قد بين طريق الحق وطريق الصواب، كما قال تعالى وهديناه النجدين، وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفارا. فالهداية هنا هداية الإرشاد، والهداية لسائر البشر، هداية الناس بعضهم لبعض، ومنها هداية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليكم صدقة في حفظ الله. قال هداية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وتدل. وقد جمعت سورة الفتح بين الهدايتين، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فيحتمل نوعي الهداية، هداية البيان والدلالة، وكذلك هداية التوفيق. وقد قال بعض المفسرين في تأويل قال عز وجل إن علينا للهدى يعني التوفيق. وهو أيضا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والمسلمون يريدون من الله عز وجل الأمرين، اللهم بين لنا ودلنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم. فإذا بان لهم وظهر فيسألون الله عز وجل أن يوفقهم، فلا يخذلهم سبحانه وتعالى. وهذا مطلب المسلم. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه وبوب في الصحيح باب العلم قبل القول العمل، ثم ذكر قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالمسلمون يطلبون إلى الله عز وجل البيان ثم يسألون التوفيق. وقد قال بعض المفسرين في تأويل الآية ها هنا إن علينا الهدى بمعنى هداية التوفيق، ثم قالوا والضلالة أيضا موجودة في الآية، إن علينا الهدى يعني هداية مسير هدايته وإضلال مسير إضلاله، فتكون الآية كقول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحار يعني والبرد، فاتصل بأحدهما عن الآخر، ويكون كذلك أيضا كقول القائل وما أدري إذا لممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يتليني، يعني الذي لا يتركني، أريد الخير يعني أو الشر، فعبر بأحدهما عن الآخر. قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى. ومقتضى السياق أن الآخرة الأولى لله عز وجل، وإن الآخرة الأولى لله سبحانه وتعالى. قال العلماء تقديم ما حقه التأخير في ذو الحظ، يعني جميع ما في الآخرة الأولى لله عز وجل، وإن لنا للآخرة والأولى. والآية كقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، فيكون المعنى أن جميع ما في السماوات والأرض لله وحده لا شريك له يتصرف فيه كيف يشاء. قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، والآخرة يعني الدار الآخرة، والأولى يعني الدنيا. وقدم الآخرة على الأولى لأن ملك الله عز وجل فيها أبين. نعم، تقديم حق تخلف في ذو الحص. نعم، في ذو الحص ناقص. قال تعالى إن لنا الآخرة الأولى، فقدم الله عز وجل الآخرة على الأولى لبيان أن الآخرة يظهر فيها ملك الله عز وجل واضحا جليا، فلا ينافع فيها لا ملك ظالم ولا غشوم ولا مفتر ولا متكبر، فلا يتكبر احد على الله عز وجل يوم القيامه. وان كان الله عز وجل له الاخره الاولى له خالصا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال الله عز وجل ملك يوم الدين، وفي القراءه الثانيه ملك يوم الدين، قراءتان صحيحتان متواترتان. وإن كان الله جل هو مالك الدنيا والآخرة، لكن الملك في الآخرة أظهر وأبين. قال تعالى إن لنا للآخرة والأولى، فالآخرة الأولى لله سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه كيف يشاء، يهدي من يشاء هدايته ويضل من يشاء إضلاله، ثم مرد الجميع إلى الله عز وجل، مرد الجميع إلى الله عز وجل، يعفو عمن شاء يعفو عنه ويعذب من شاء يعذبه سبحانه وتعالى. كما قيل: ما للعباد على حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن عموا فبفضله ويا الكريم الواسع. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم للنذارة، وهذه مهمة الرسل، البشارة والنذارة، بشارة أهل الإيمان بالثواب والنعيم ودخول الجنان، ونذارة أهل الكفر بالعذاب الأليم ودخول النيران، وأهل الإسلام وأهل الدين تنفعهم البشارة والنذارة، البشارة هي حذيرهم وهي بمثابة رجاء، والنذارة هي المخوف التي تمنعهم من ان يسلكوا مسلك الكفار واهل الطغيان. قال تعالى: فانذرتكم نارا تلظى، يعني ان الله عز وجل قد خوفنا نارا شديده، تلظى يعني تستعر وتشتد حرها على اهلها، فانذرتكم نارا تلظى يعني محرقه، تسمى النار بلظى، وذلك شده إحراقها، شدة إحراقها. فأنذرتكم نارا تلظى، والآية كقول الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار من تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم من النار، ما ذكر الله عز وجل ذلك إلا ليخوف، إلا ليخوف أولياءه من ذلك العذاب حتى لا يسلكوا مسلك الكفار. فقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فالله عز وجل قد خوفنا من تلك النار. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، يعني لا يدخلها خالدا فيها، هكذا قال بعض المفسرين، إلى الأشقى يعني الكافر، وقيل لا يصلاها يعني لا يذوق حرها ولا يدخلها الا الاشقى يعني الكافر. وهل لا يدخل النار الا الكافر؟ قد يدخل النار والعياذ بالله بعض من المسلمين الذين طغت سيئاتهم على حسناتهم واصبحت كسبت سيئاتهم على حسناتهم، فهم يدخلون النار، ان كان امر الجميع الى الله عز وجل، ان شاء عذبهم بعدله وحكمته، وان شاء عفى عنهم بفضله وجوده ومن وقامه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا على جميع المسلمين بجوده ومن وقامه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلم به منا. قال تعالى: لا يسمع إلا الأشقى، لا يعني لا يدخل النار إلا أهل الطغيان، ومن كتم الله عز وجل عليه الشقاء يعني الكافر. قد قال الله عز وجل: لا يسمع إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ثم بين الله عز وجل سبحانه وتعالى صفات ذلك الكافر، فقال تعالى: الذي كذب وتولى، كأمية بن خلف غيره من صناديد أهل الكفر والعناد، كذب يعني بالحق وبالعدل، كذب بتوحيد الله عز وجل، كان في جانب والتوحيد في جانب، وتولى يعني أعرض، أعرض بقلبه وقالبه، أعرض عن دين الله عز وجل والعياذ بالله. قال تعالى: الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، سيجنبها الأتقى، لم يذكر الله عز وجل في تلك الآية الكريمة من أهل النجاة إلا الأتقياء، ويستحب لكثير من العلماء أن يساق تلك الآية على ظهرها لتمام التخويف، لأن العبد إذا نظر في حاله لم يجد نفسه من أهل التقوى وخاف على نفسه، لذلك يستحب أن تجري تلك الآية على ظهرها وللآية كقول الله عز وجل في سورة مريم، قال تعالى: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فلم يذكر الله عز وجل من أهل النجاة إلا الأتقياء، وذكر أن البقية هم أهل الظلم والعياذ بالله. فقال تعالى: ويذر الظالمين فيها جثيا، يعني بروكا على ركبهم في النار والعياذ بالله. فمثل هاتين الآيتين إنما يستحب أن يساق بهما على ظاهرهما، وذلك ليكون ذلك أبلغ في التخويف من عذاب الله عز وجل. وإن كان الحمد لله أفلا جماعة طوائف أهل الإيمان موعودة بدخول الجنة بفضل الله عز وجل، كقول الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله صلى أن أهل الميراث من أهل الخير أن منهم ثلاث طوائف، أن منهم ثلاث طوائف: الذين اصطفى الله صلى من عباده، والظالم لنفسه، والسابق بالخيرات. والجماعة موعود بالنجاة بإذن الله عز وجل، لكن الذي له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر هم أهل التقوى. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله، موعود بذلك إلى تزكية نفسه، موعود بذلك للوصول إلى الدرجات العلى. وفي ذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من دوار، يعني من دار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال أبو بكر وهل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ فقال أبو بكر: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمع حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله يدعى لأبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فسأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم: هل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ فما على من دعى من هذه الأبواب من ضرورة، يعني من ضرر، ولا من شدة ولا من بأساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، قال العلماء، قال شيخنا الشيخ فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله تعالى عليه في تفسير ذلك الحديث مرارا وتكرارا، قال لنا كثيرا: من انفق زوجين، وقد كان يحثنا على الصدقة في درسه، يقول: من انفق زوجين، يعني ينفق رجل نفقة في سبيل الله سيعقبها بنفقة اخرى. هذا معنى من انفق زوجين في سبيل الله رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا وعلماء المسلمين. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي ينفق ماله في وجوه الخير يريد بذلك وجه الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال بعض المشركين إن أبا بكر الصديق إنما أعتق بلالا ليد لبلال عليه، فأنزل الله عز وجل تلك الآيات ردا على من قال ذلك، وأن أبا بكر الصديق ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل وحده لا شريك له. كما قيل: أستغفر الله ذنبا لست أحصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى: وما أحد عنده، يعني عند ذلك رجل الذي أنفق ماله في وجوه الخير من نعمة تجزى، يعني من نعمة تخذل، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، إلا طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. فذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مضاجته ملكا، فلما مر عليه قال الملك: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في تلك القرية. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ هل لك من مصلحة؟ هل لك من نعمة ترجو تحصيلها وعليه أجرها؟ هل لك من نعمة تردها عليه ترجو زيادتها وتحصيلها وإثناء ثمرتها؟ قال: لا، غير أني أحبها في الله. فقال: فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال تعالى: وما أحد عنده من نعمة تجزى إلى ابتغاء وجه ربي الأعلى. نعم. قال كثيرون أن أبا بكر فعل ذلك ليد على ليد لبلال بن أباء على أبي بكر الصديق، ويد بمعنى المعروف، يقال لفلان عليه لفلان يد على فلان، يعني له عليه سبق. وأبو بكر الصديق له اليد العليا، فإن كان له اليد العليا على المشركين فما بالنا بغيرهم ممن يستحق البذل والإعطاء. فهذا روى ابن مسعود الثقفي، وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو بكر الصديق قال لعمر بن مسعود الثقفي: أنصص بذر اللات، وهي كلمة شديدة في الجاهلية. فلما قال ذلك لعمر بن مسعود والتفت إليه وقال: من هذا؟ فعلم أنه أبو بكر. قال: عبد الله بن قحافة أو ابن أبي قحافة. قال: لولا يد لك علي لرددت عليك. فعلم يده، ويد اليد يعني المعروف والصنيع. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. إلا ابتغاء يعني طلب، وجه ربي الأعلى يعني طلب مرضات الله. والتعبير بالوجه يراد به الذات، وعبر بالوجه عن الذات لصرف الوجه. قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، أن الله عز وجل لم يكن ليرضى عن العبد حتى يبذل أسباب ذلك، وحتى يسعى ويحرص على نيل رضا الله عز وجل بفتى أنواع البذل، وأن يتعب نفسه في مرضاة ربه وخالقه وله سبحانه وتعالى. لكن قال أكثر المفسرين: وسوف يرضى، يعني ذلك العبد، وسوف يرضى. قال بعض المفسرين: لسوف يرضى، يرضى يعني الله سبحانه وتعالى، يعني إن الله يرضى عن عبده ذلك الذي بذل ماله في مرضاته سبحانه وتعالى، وابتغى برفقته وجه الله عز وجل، فإن الله يرضى عنه. وقال بعض المفسرين أنها هنا لطيفة في المراد بأن ذلك الله سبحانه وتعالى، والتعريف بسوف، وذلك أن العبد لا يرضى الله عز وجل عنه إلا بعد أن يبذل الأسباب التي توجب عليه رضا الله سبحانه وتعالى. ذلك تعيد الشرف يدل على أن رضا الله لا بد معه من السعي والعمل. لكن قال جمهور المفسرين أن تأويل الآية وسوف يرضى، يعني يرضى ذلك العبد عن ربه وخالقه مولاه لما راه من الثواب والجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى. وتقول الآية كقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكان في الآية ما دل على صحة المعنيين، فلما رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عن خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. فالعبد اذا فعل ما به يستوجب رضا الله عز وجل عنه فان ذلك يقتضي ثواب الله، والثواب الله يستوجب ايضا رضا العبد عن خالقه وولاه. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. قال تعالى تقف وجوه نظرة النعيم، فطال بذلك وطال بعطاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فترضى عن خالقها وعبائها سبحانه وتعالى لمن كان من عظيم الثواب. وقد قال تعالى في الكتاب الكريم، قال تعالى وقد مرضنا في اثناء ذلك الجزء، قال تعالى ارجع الى ربك راضية مرضية، راضية عن الله عز وجل، مرضية عنك بفضل الله عز وجل، وذلك لو بذلت من اسباب الخير والايمان. فالمؤمن راضى عن الله عز وجل، ورضى الله عز وجل عنه كذلك سبحانه وتعالى. وقد مر بنا ايضا قول الله عز وجل وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، وذلك بعظيم عطاء الله عز وجل لها سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ايضا وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه فتغضى عن سعيها. فالمؤمن يرضى عن خالقه ومولاه، والله عز وجل يرضى عن عبده المستقيم على طاعته سبحانه وتعالى. قال تعالى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ووجه الله عز وجل ليس كوجه المخلوقين. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فكما ان وجوه المخلوقات تتفاوت فيما بينها، يعني تختلف، فالاختلاف ما بين الخالق والمخلوق اعظم وابين. فلله وجه يليق بجماله وعظمته سبحانه وتعالى، وللمخلوقين وجه يليق بقدر المخلوق. فكما تختلف صفة الوجوه بين المخلوقات، ولا يقول احد ابدا كائنا من كان أن وجهه كوجه الكلب أو الخنزير أو النملة أو حشرة من الحشرات أو طير من الطيور. ونحو ذلك فكما لا يرضى أن يشبه وجهه بوجه خنزير أو كلب أو نحو ذلك أو حمار أو نحو ذلك، ولا يرضى بذلك، لأن ذلك يعد الإنسان غاية الرد، وذم من شبهه بذلك غاية الذم. فإن أو اختلاف بين الخالق والمخلوق أعظم وأبين. فلله وجه يليق بجلاله وعظمته. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله عز وجل وجه يليق بجلاله وعظمته. وللمخلوقين وجه يليق بقوله المخلوقين لله سبحانه وتعالى. في الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات الوجه لله عز وجل. قال تعالى ولسوف يرضى. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده نبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالنظر الى وجهه الكريم. اللهم تعالى بالنظر الى وجهه الكريم يوم يلقاك. اللهم نسألك رضاك الجنة، ونعوذ بك عن سخطك والنار. اللهم اجعل من نقول حجة لنا لا علينا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم بفضلك وجودك وعنك وكرمك يا ارحم الراحمين. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، وجزاكم الله خيرا. وان شاء الله عز وجل يبدا الدرس باذن الله عز وجل بعد انتهاء مشايخنا، ان كان هناك شيخ سواء الشيخ سعيد حفظه الله تعالى او اخونا الشيخ ابو اسحاق الأثري، فإننا نبدأ بعدهم مباشرة، فيكون موعدنا بإذن الله عز وجل في 12:00. لكن إذا تأخر الشيخ فنحن اتفقنا مع أبي حفص على أن يكون الدرس بعد المشايخ، فيكون درسنا بإذن الله بعد المشايخ، فإن تأخر فنحن بعدهم بإذن الله عز وجل، فلا أحد يتعجل مشايخنا بذلك، وإن شاء الله أصل أنا لا أدخل باسمي حتى ينتهي الشيخ تماما من درسه وأتأكد من ذلك. فإخواننا الذين يعلمون اسمي المكتوب قبل أن أكتب اسمي فلا يذكرون ذلك للشيخ، بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم كل خير. هذا صلى الله عليه وسلم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.